أما بعد، التحول في مجتمعاتنا إلى ما يسمى بالمجتمع المدني لم تعد قضية تحتمل الاختلاف، إنما هي قضية وقت، وذلك لاعتبارات عديدة، منها أن دور الإنسان في المجتمع وكونه مؤثرا فيه حاجة إنسانية في كل المجتمعات، ومنها المجتمع في بلادنا. فنحن لا نخرج في جنسنا البشري في بلادنا هذه عن الجنس البشري العام. وأما الاعتبار الآخر فهو أن الذين يملكون مقاليد الأمور في بلادنا بدأوا يفكرون في هذا الأمر، بدأت الرغبة لديهم في ذلك. وأما الاعتبار الثالث فهو ما يوجد عند القوى الكبرى في العالم من الرغبة الاقتصادية التي تتطلب انفتاحا وأسواقا تستطيع المجتمعات فيها أن تصل إلى المجتمعات، ولا يمكن وصولها فيما ترغبه من الانفتاح الاقتصادي العالمي إلا حينما يكون في كل المجتمعات تكوينات ذات رغبة مستقلة وذات إرادة مؤثرة. لكن أقول إن المجتمعات خارج بلادنا أدركت هذا قبل أن ندركه بزمن طويل، وحينما فتحنا عيوننا على ما ينبغي أن نكون فيه رأينا أن الوقت جاء متأخرا. أقول هذا يا إخوتي ونحن نرى حاضرا وأمسا يشعرنا بهذا التأخر. والذي لفت انتباهي إلى هذه القضية وأدركت أنه من الضروري الإشارة والتنبيه إلى قضايا في غاية الأهمية، ما رؤي على أرض مصر حينما حيدت الجهات الأمنية الحامية لما يسمى بالعملية الديمقراطية، فرؤيت ظواهر تدل على نقص الإعداد، وكان نقص الإعداد على المستوى الاجتماعي والشعبي إنذار خطر ينبه العقلاء والحكماء. فقد ظهرت ظواهر موجودة في بلادنا وإن كانت بدرجة أقل، فالإنسان الذي دعي ليعبر عن رأيه وليدلي بصوته وليكون فاعلا ومؤثرا لعب في توجيه صوته طبعا عشائري من جهة، فإذا قررت العشيرة أو قرر وجهاؤها أو قرر بعض كبرائها شيئا ما تحرك الجميع كما هي سياسة القطيع. ثانيا، ضعف التكوين البشري على المستوى الإنساني جعل الإنسان يشترى بالمال، وهكذا استطاع المال أن ينتج ما يريد، وكان الإنسان الجائع الذي يرى ما يلوح له من المال منقادا خلف المال تاركا تكوينه وثقافته. وإن كنا لا نزيع سرا حين نقول إن ثقافته كانت في غاية الضلال. إذن لن نفيق في صباح يوم لنسمع تحول المجتمع السوري إلى مجتمع مدني، فثمة عنصر هو عنصر الوقت، وأن نكون من المنتظرين فهذا تضييع لثروة إنسانية تتميز بمزايا لا يملكها غيرها. فالتكوين البشري في بلادنا تكوين متميز. هنا أحببت أن أشير إلى أن لنا خصوصية يمكن من خلالها، من خلال ثقافتنا وحضارتنا ومبادئنا، أن نعد لمجتمع مدني يتميز عن غيره من المجتمعات، من غير أن نكون منتظرين دون أن نضيع ساعة واحدة في الانتظار. سيكون المجتمع المدني سيكون، لكن أن يكون مجتمع مدني من غير إعداد مصيبة كبيرة. لهذا تأملت فيما نحتاج إليه في بلادنا هذه، وبدت لي أمور سبعة أقدمها بين يدي حضراتكم، وأقدمها بين يدي من يسمع عبر الشبكات الحاسوبية. أولا، لا ينبغي أن ننسى، وإن كنا نعيش في المدينة وإن كنا نعيش في الطور المتحضر وإن كنا نتمتع بوجود الجامعات وإن كنا ندخل إلى المصانع ونتبادل مع الآخرين التجارات، لا ننكر وجود الطابع العشائري الذي ما يزال موجودا في المدينة وفي الريف. والطابع العشائري لا يمكن أن ينتج مجتمعا مدنيا، لأنه لا يعبر عن فرد، لا يعبر عن إنسان، لا يعبر عن فكرة، لا يعبر عن مبدأ، لكنه يعبر عن عرق، يعبر عن انتماء عصبي. وحينما أنشأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع المتماسك في مدينته المنورة، ودراسة تكوين المجتمع المدني ينبغي أن نربطها بدراسة تكوين المجتمع المدني المنسوب إلى مدينة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الاشتراك لفظيا، لكن أنشئ المجتمع المدني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، فلا بد أنه سيكون مجتمعا نموذجيا. ما الذي حصل في ذلك المجتمع؟ هل بقيت الروابط العشائرية تحكم ذلك المجتمع أو تؤثر فيه؟ أم أننا رأينا مهاجريا يرد من قريش ضيفا على أوسي أو خزرجي، ورأينا كيف انزاح بعض من كان يعتنق اليهودية حتى صار فردا في الإسلام مع انتفاء كل روابط العشيرة، ورأينا الفارسي الذي سار من أقصى فارس يبحث عن منبع النبوة حتى جس بين يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورأينا أعراقا مختلفة، ورأينا كيف يترك مصعب بن عمير أمه، وكيف يقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه المؤمن قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا من أبيه المشرك، وكيف يقف عمران الصحابي ليكون مبغضا لأبيه حسين الذي يدخل مشركا، وحينما يتنور قلب حسين يقوم إليه عمران ليعتنقه وليضمه، لا لأنه أبوه، دخل أبوه وهو مشرك فكرهه وأبغضه، ولما دخل في الإسلام قام واعتنقه. فاستطاع المبدأ، استطاعت الفكرة أن تحرر الإنسان من رابطة العشيرة، من رابطة العرق، من رابطة القومية، ووجد المجتمع المستقر. وقال الله في القرآن: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن من واجباتنا أن نشعر الإنسان، الواجب الأول، الإعداد الأول، أن نشعر الإنسان أن المبدأ هو فوق روابط القربة. فينبغي أن ندرب الإنسان على نبذ الطابع العشائري، لأنه يتناقض تناقضا تاما مع تأثير الإنسان في مجتمعه وفي حضارته ونهضته. ثانيا، وحتى لا يشتر الإنسان، لا بد من نبذ الطابع النفعي الذي يجعل الإنسان مسرعا نحو نفعه، ولو تعارض نفعه المالي، وأنا أعني بالنفع هنا النفع المادي المعنى لا النفع المعنوي، فقد يجتمع النفع المعنوي والمادي ولا ضير، إنما أن يكون الإنسان عبد نفعه المادي حتى ولو كان هذا يتناقض مع إنسانيته ويتناقض مع كرامته ويتناقض مع مبدئه ويتعارض مع ثقافته وهويته. هذا الطبع، هذا الطابع النفعي الذي أطلق القرآن عليه اسم النفاق. اقرأوا في القرآن الكريم كيف عالج هذه الظاهرة: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. إنها ظاهرة تدل على أن الإنسان ضعيف، ليست الفكرة لديه أقوى من نفعه المادي، وبناء الإنسان بتكوينه الإنساني لا يكون إلا حينما يتبنى فكرة هي أقوى من نفعه المادي، فإن توافقتا فليس لديهم مانع. اقرأ في القرآن قوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن، يصب الهمة، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله، نفع مادي، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لن يكون المجتمع المدني الذي نحلم به نافعا مع دوام هذا الاستعداد النفعي النفاقي الذي يباع ويشترى، حينما لا يصفق الإنسان إلا لما يعتقد به، لا يصفق لمن يمنحه مالا ولا لمن يسخر من عقله. التكوين الإنساني يكون حينما تخرج انفعالات الإنسان صادقة من باطنه، ثم يذهب إلى صناديق الاقتراع ليعبر عما في باطنه. أقول هذا لأنني أرغب أن تكون لنا خصوصية وأن يكون مجتمعنا فائقا وسابقا للمجتمعات التي تتحدث عن المجتمع المدني، لأننا نملك خصوصية، نملك خصوصية إنسانية. ما الذي يميز مجتمعاتنا؟ الآلة؟ لا. التقانة؟ لا. الذي يميزها بقية أخلاق، بقية إنسانية، بقية ثقافة، بقية حضارة. فإذا لم نوظف هذا وذهبنا نحو المجتمع المدني بصورته الموجودة في المجتمعات المادية المحضة، فإننا نكون قد فقدنا كل شيء، ربحنا شيئا غريبا عن هويتنا، وفقدنا هويتنا الكبرى. ونحن نريد أن نحصل أولا ثبات هويتنا، ثم إن المجتمع المدني سيكون الوسيلة الأمثل حتى تكون ثقافتنا مؤثرة في المجتمع. ثالثا، التدريب على حرية الكلمة ليقول الإنسان الحق بشجاعة من غير خوف، وهذا من الإعداد، وهذا هو جزء من خصوصيتنا. فلا ينفرد الغربي به حين يقف في الساحات العامة ويقول ما يعتقده. هذا موجود في أصولنا، موجود في مبادئنا. اقرأوا قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وإذا قلتم فاعدلوا، فليكن قولكم مطابقا لحقيقة العدالة، حتى ولو كان هذا الذي بينكم وبينه صلة قد خرق العدالة، وبينكم وبينه من المنافع والقربى والأواصر، لكنكم مطالبون بقول الحق لتعبروا تعبيرا متحررا من كل علاقة إلا علاقة مع العدالة. واقرأوا قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قرأت هذه الآية وأحببت أن أنبه إلى أمر قد يغيب عن الأذهان. قال الله يكتم إيمانه، وما قال يكتم قوله. انتبهوا، فارق كبير بين أن تكتم إيمانك وبين أن تكتم قولك. فكتم الأقوال يعني إخراجك عن كونك مخلوقا ناطقا كما يقول المناطق، يعني إخراجك من دائرة البشرية. إذ حينما عبروا عن الإنسان قالوا ناطق، فإذا ألغي نطقك وتعبيرك ألغيت بشريتك. وقال، قال بلسانه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فالكتم كان للإيمان ولم يكن الكتم للأقوال، بدليل أنه قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ كلمة الحق التي يقولها أمام الفرعون المتغطرس الطاغية: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال القرطبي في تفسيره، قال عمر رضي الله عنه: لا تزيدوا في مهور النساء على 40 أوقية، فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال. وقف على المنبر عمر الخليفة، وتعرفون منصب الخليفة هو فوق منصب السلطان وفوق منصب الملك وفوق منصب الرئيس، لأن الخليفة رأس الأمة وليس هو رأس الإقليم ولا رأس القطر ولا رأس القومية، هو رأس الأمة. وقف هذا الخليفة الذي يمثل أكبر سلطة في العالم من البشر وأصدر مرسوما من الخلافة لا من الرئاسة ولا من السلطنة، يقول فيه: لا تزيدوا في مهور النساء على 40 أوقية، فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال. فقامت امرأة من صوب النساء، وكانت النساء يصلين خلف الرجال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت امرأة من صوب النساء طويلة فيها فطس، يعني أنفها أفطس، فقالت: ما ذلك لك؟ هذا الأمر ليس لك يا عمر، لا تملكه. مسلم عمر مرسوم خلافة وتقوم امرأة طويلة ذات أنف أفطس وتقول له: لا رتبة لها، ليست في الوزارات، ليست ذات منصب في الدولة. مواطن، مواطن من النساء، فنحن لا نهمل رأي النساء ولا قول النساء، ومن اتهم الإسلام بذلك لم يفهم تاريخ الإسلام الذي اشتركت فيه المرأة مع الرجل في كل مراحل بناء المجتمع. وقد وقفت تلك المرأة فقالت: ما ذلك لك؟ قال يخاطبها: ولم؟ قالت: لأن الله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الله يعطي بالقنطار وأنت تحدد وتقول أوقية 40 أوقية؟ الله يعطي قنطارا، يفسح الفرصة للقنطار. سكت عمر وألغي المرسوم وقال كلمته التي يرددها التاريخ: امرأة أصابت ورجلا أخطأ، حتى لم يصف نفسه بوصفه ولا باسمه، ولم يقل الخليفة أخطأ، ولم يقل عمر أخطأ، إنما قال: امرأة أصابت ورجل أخطأ. هذه خصوصيتنا، وعلى هذا ينبغي أن نعد وألا ننتظر من غير إعداد. الأمر الرابع: مراعاة المصلحة العامة وتقديمها على المنفعة الفردية، ليكون العمل من أجل مجتمع، من أجل وطن، لا من أجل صنم، لا من أجل الأنا. فاليوم سقطت الشيوعية التي تدعو إلى الملكية العامة وتلغي الفرد وتلغي الأنا إلغاء تاما، وهي المادية بشكلها المجرد من القيم تجعل الأنا مفترسة للآخرين. خصوصيتنا أننا نملك حضارة وثقافة تأمرنا أن نقدم المصلحة الخاصة العامة، أن نقدم المصلحة والمنفعة العامة على المصلحة والمنفعة الخاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد وابن ماجه والدارقطني: لا ضرر ولا ضرار. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو أنكم دخلتم مكة فيها نساء فيها أطفال، لو أنكم ألقيتم بحجارة المنجنيق عليها ستصيبون الأبرياء من غير اسم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فيموتوا ويقتلوا، أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة، تقعون في الضرر، ينزل الله سبحانه بكم العذاب. وهكذا كانت المصلحة العامة ملزمة للسلوك الخاص، حتى حينما يكون هذا السلوك الخاص جماعيا كما هو ظاهر في هذه الآية. المفردة الخامسة في الأعداد الارتقاء بالثقافة والانفتاح المعرفي، لأن مجتمعا مدنيا أو ديمقراطية تتكون من جهل لن تكون في صالح البلاد، لكن حينما تنبثق من أرض المعرفة والاطلاع والخبرة لابد أنها ستكون نافعة. هذا التعليم والتثقيف الذي انحصر اليوم حتى صار لا يؤخذ في المجتمعات المتقهقرة إلا من بعض الينابيع الضحلة. أما تعليم الإنسان للإنسان ونشر المعرفة على أنه من الأساسيات التي ترتقي بالمجتمعات، فهذا يغيب عن بال أكثرنا في مجتمعاتنا، بل في مجتمعنا خاصة لأنه يعنينا الآن. حتى يتعلم الإنسان بحاجة إلى أن يحصل على شهادة ثانوية، ثم يدخل الجامعة، ثم بعد ذلك ينتظر الدراسات العليا، ثم فصارت سواقي المعرفة ضيقة. لكن الانفتاح المعرفي حسن، واليوم تعقد كما تعرفون قمم من أجل المعلوماتية المنفتحة عبر الشبكة الحاسوبية، إنما لا بد من ترشيد. نحن ينبغي أن ننشر المعرفة وأن نقوم بترشيد من لا يقدر على الوصول إلى هذه المعرفة، وهذا ما أعنيه في الإعداد. واسمعوا ما أخرجه ابن راهوي وابن السكن والبارودي وابن مندى عن ابن أبزة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيرا، ثم قال: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفطنون، والله لا يعلمن أقوام جيرانهم ويفطنونهم ويفقهونهم ويأمرونهم وينهونهم، ولا يتعلمن قوم من جيرانهم ويتفطنون ويتفقهون، أو لأعاجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا. يعني التعليم إلزامي، هذا بالتعبير المعاصر التعليم. يقول سيدنا رسول الله للمجتمع: التعليم إلزامي، لا خيار لكم، لا يسمح لكم بالبقاء في الجهل. ثم نزل فدخل بيته فقال قوم: من تراه عنا بهؤلاء؟ فقالوا: نراه عن الأشعريين، هم قوم فقهاء ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب. أين رغبة المثقفين في تعليم الأعراب؟ ربما يظن الأستاذ أنه يعلم لأنه يعلم في المدرسة أو يعلم في الجامعة، لكن أين هذا الرقي المعرفي الذي يدفع فيه
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما ليعلم أعرابية. المفردة السادسة: التدريب على احترام الآخر واعتبار إنسانيته حتى لو خالف في المبدأ. وبهذا تنتهي الخصومات أمام رقي الإنسان. ضرورة التعايش سمحت حين كون رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع في المدينة أن توجد فيه فئات ثلاثة: فئة أهل الإيمان الذين أشرق الإيمان في قلوبهم، وفئة المخالفين تماما في الدين اليهود، وفئة المنافقين والنفعيين والمزبزبين، وكان التعايش في مجتمع واحد. ولما شتم عبد الله بن سلول، عبد الله بن أبي بن أبي سلول، لما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، وقال الأصحاب فلتأذن لنا يا رسول الله حتى نقتله، قال لا، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. لم يبقى أكثر من هذا الصدام في المبدأ. شخص يتهم سيد الكائنات محمدا عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل خلق الله بأنه الذليل، ويصف نفسه بأنه الأعز منه، ورسول الله يمنع قتله. إنه التعايش، إنها مدرسة التعايش، لأننا نعلم أن الخصومة لم تنتهي في هذه الدنيا، وعند الله تجتمع الخصوم. قدم ما تعتقده، انفتح بمعرفتك، قدم كل ما لديك، لكن إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه مواثيق التعايش التي إذا لم ندرب مجتمعنا عليها سيحصل ما يحصل الآن في مصر من الواقع الذي نأسف له، الذي لا يعبر عن حضارتنا، إنما يعبر عن شعب خرج إلى ما يسمى بالمجتمع المدني من غير إعداد. اقرأوا هذه الآيات، وهو يتحدث عن حوار بين الإسلام واليهودية والمسيحية، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل، ما قال اضرب رؤوسهم، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله، قال قل، وقال للمجتمع قولوا. هم قالوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وجاء الجواب قل، وجاء الجواب قولوا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. أين هذه اللغة؟ يا من يزعم إقصاء الآخر وأنه من حضارتنا وثقافتنا، أين؟ يا من يشكل الأحزاب تقول هي المعبرة عن الإسلام ثم يقصي الآخر. لا، إنني أحب للمسلمين أولا قبل الآخرين أن يقرأوا فقه السياسة الشرعية ليتعرفوا إلى أحكامنا الشرعية، وكيف يقرأ في كتبنا الشرعية إمكان وجود وزير ذمي في الدولة الإسلامية. هذه ثقافتنا، ثقافة التعايش، ثقافة الموثق الاجتماعي.
المفردة السابعة والأخيرة، التدريب على السماع من الناس والقبول بما يقوله الغالبية. وكنت أميل إلى أن عمر رضي الله عنه من أوائل من فعل ذلك، ثم وجدت بعد ذلك أن النسبة إلى عمر نسبة ثانوية، إنما الذي فعل ذلك هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حادثة كبرى شهيرة، هي أصلا استطاع عمر من خلالها أن يفهم فرسخ هذا المفهوم. يقول جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرا تنحر. حصلت هذه الرؤيا المنامية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وبعد أن انتصر المسلمون وزحفت مكة تريد السأر من المدينة المنورة وأهلها. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية ومكة تزحف نحو المدينة، القرشيون المشركون يزحفون نحو المدينة. يقول لهم رسول الله: رأيت رؤيا، رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرا تنحر. فأولت، يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولت هذه الرؤيا أن الدرع الحصينة المدينة، هذه المدينة التي نحن فيها هي درع حصينة، وأن البقرة نفر، يعني من أصحابنا من سينحرون، والله خير، يعني لنا في الله استغناء عما سواه وعمن سواه، والله خير. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. قال ذلك المهاجرون. هناك روايتان، الرواية الأولى رسول الله يقول لهم: لو أن أقمنا بالمدينة فإذا وردوا علينا نقاتلهم. رواية ثانية المهاجرون قالوا ذلك: لو أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. فقالوا، يعني قال الأنصار أهل المدينة الأصليون أهل البلد، فقالوا: والله يا رسول الله ما دخل علينا فيها في الجاهلية، يعني هذه المدينة هي من المدن الحصينة التي لا نسمح أن يدخل إليها أحد، يعني يقولون نريد أن نخرج خارجها لنرد كيد الأعداء قبل أن يصلوا إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد حرب شوارع، إذا دخلوا إلى المدينة يخضع على الجيش المشرك. الأنصار يقولون لا نسمح بدخول المدينة. قالوا: والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ نسمح أن يدخل أعداؤنا إلى شوارع المدينة ثم نقتلهم؟ ما تحملت عقولهم ذلك. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فقال: شأنكم إذن. وهذا الحدث الذي أخذ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أصحابه يمثل تشريعا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصل لكل التشريعات، وهو أصل لكل ما ينبغي أن يؤخذ. فإن أخذ صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وتركه، فهذه ترجع إلى قوله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وهنا أخذ بقول غالبيتهم وقال: شأنكم إذن. أيها الأحبة، سامحوني على الإطالة، لكننا يا إخوتي في هذه المرحلة بحاجة ماسة إلى إعداد حقيقي، لا على مستوى الجامعة إنما على مستوى المجتمع. هذه مفردات سبعة تمثل خصوصيتنا فيما أرى، التي نعد مجتمعنا فيها ومن خلالها قبل أن تظهر صورة المجتمع المدني. وأعيد التعداد لأذكركم، أولا أن ندرب مجتمعنا على نبز العشائرية ليعبر الإنسان عن فكرته ومبدأه، ثانيا التدريب على نبز الطابع النفعي، ثالثا التدريب على حرية الكلمة، رابعا مراعاة المصلحة العامة وتقديمها على المنفعة الفردية الخاصة، خامسا الارتقاء بالثقافة والانفتاح المعرفي، سادسا التدريب على اعتبار الآخر ولو خالف في المبدأ، سابعا التدريب على سماع الناس وقبول الغالبية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه البلدة في حرزه وأمانه وأهلها وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأستغفر الله.